بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 45 قال رحمه الله في تتمة باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة.
هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا في جامعه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، ومن حديثها أيضا أنه كان يصلي من الليل 9 ركعات. فهذا محمول عند العلماء على تعدد الأحوال، فكان تارة يصلي 13 ركعة، وقد يصلي 11 ركعة، وقد يصلي 9 ركعات. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه أيضا المصنف في جامعة، وفيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يوتر في النهار، فإن صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك، فإذا نام عن صلاة الليل صلى في الضحى 12 ركعة، لأنه كان يصلي في الليل 11 ركعة. طب إذا كنت تصلي 13 ركعة تشفعها تصير 14، لو كنت متعود تصلي 9 ركعات توترها تصير 10 ركعات. فمن تشفعه، نعم، فمن نام عن حزبه من الليل يصليه بالنهار ما بين طلوع الشمس إلى الظهر ووقت صلاة الضحى، نعم، فمن فعل ذلك كتب له قيام الليل، وهذا من رحمة الله بعباده. وما يفوت الإنسان بعض الليالي فيصلي بالليل يجزئه ذلك، نعم، يصلي بالنهار عفوا، يصلي شفعا بالنهار. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن أرى الصلاة بالليل بعد قيامه من النوم فليفتتحها بركعتين خفيفتين، فإن ذلك أنشط له في صلاته، فإن ذلك أنشط له في صلاته لما فيهما من طرد النوم والنعاس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأمرقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فستاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة.
قول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل. وقوله فتوسدت عتبته أو فسطاطه، الفسطاط يعني الخيمة، وهذا يدل على أن هذا كان في السفر أم في الحضر؟ كان في السفر وليس معه إحدى زوجاته، وإن لم يكن وإلا لما فعل ذلك زيد بن ثابت. وقوله عفوا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، هاتان الركعتان هما المشار إليهما في حديث أبي هريرة المتقدم في قوله إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقوله ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها رضي الله عنه 3 مرات مبينا طول الركعتين، فكان صلى الله عليه وسلم يطول في قيامه كما يأتي بيانه. وهاتان الركعتان هما أطول ما يكون منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما إلى قوله أنه عليه الصلاة والسلام أوتر ثم أوتر، فذلك 13 ركعة، أي أن طول الصلاة يبدأ يقل وينقص. وذكر زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة بدءا بالركعتين الخفيفتين، وسبق نحو عن ابن عباس رضي الله عنهما. والجمع بين هذا وبين قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أن 11 ركعة بدون هاتين الركعتين الخفيفتين. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا في جامع. وقول أم عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لم تعد في هذا الركعتين الخفيفتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما قيام الليل، لأنها فصلت فقالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فلا يعارض هذا ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. وما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أن الزيادة بدعة، فهذا اجتهاد من الشيخ ناصر غفر الله له في كتابه صلاة التراويح، قد خالفه كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أنه لا بأس بالزيادة على 11 ركعة، ولكن إن أطال ما كان يطيله النبي عليه الصلاة والسلام وصلى 11 أو 13 فلا بأس. وقوله عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أي أنه صلى الله عليه وسلم وإن نامت عيناه فقلبه مستيقظ. نعم.
قال رحمه الله وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
نعم. وهذا الحديث هو حديث عائشة، جاء من طريق محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، والحديث السابق من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أو من حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها. وقد أشار بعض العلماء إلى لطيفة في هذا الحديث، وهي أن عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل كان مساويا لعدد ركعات الصلاة المفروضة في النهار، وهي الظهر والعصر والمغرب. هذه كم ركعة؟ 11 ركعة. هذا وقد رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا مطلق يدل على أن صلاة الليل لا تقيد بعدد، وإن كان العدد الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل، لكنه لا يدل على المنع من الزيادة عليه. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، يعني إذا فرغ من صلاة الوتر نام على شقه الأيمن، قال ابن حجر رحمه الله. وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. نعم.
قال رحمه الله: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات.
نعم، هذا لا يعارض ما تقدم، إنما هذه أحوال عدة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، الشيخ الألباني رحمه الله كاتب بجوار الجميع صحيح صحيح، فكيف صرف هذا مع أنه يقول أن الزيادة بدعة؟
يقول أن هاتين الركعتين هما سنة الفجر، وتارة يقال سنة العشاء، وهذا الشهاد، هذا اجتهاد من الشيخ، وقد أطال النفس ومات على ذلك بداية الزيادة على 11، اجتهاد من غفر الله له. نعم.
قال رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه، فكان بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. شعبة أو الأنعام والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام.
لكن جاء عند أبي داود الطيالسي التصريح باسمه، وأن اسمه يصير ابن زهر، وهو ثقة في الإسلام صحيح. نعم، عند قال أبو عيسى
لا شك.
نعم، قوله: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذه كلها أوصاف للرب تبارك وتعالى، وهي أوصاف تعظيم، هو صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا كله للجبار سبحانه وتعالى. قوله: ثم قرأ البقرة كاملة، ثم ركع ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا فيه طول الركوع، وكان يكرر سبحان ربي العظيم تعظيما للرب جل جلاله، لأن الركوع محل تعظيم له سبحانه، ويطوله حتى يكون نحوا من القيام. ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، يعني أن الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه صلى الله عليه وسلم طويلا جدا نحو من الركوع، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أي يكرر ذلك في سجوده هذا الطويل. ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في الجامع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة. وجاء في مسند الإمام أحمد عن حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يدل على مشروعية تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في الليلة الواحدة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. ودل على بعض الناس من الحزبيين الذين يجعلون جدول المسابقة، يختمون بالنهار ختمة أو ختمتين وبالليل كذلك يتسابقون. هذا ليس، هذا خلاف منهج السلف. فقراءة آية 100 مرة أو ليلة بتفكر وتفاهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفاهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير صورا من ذلك كثيرة. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال:
عبد الله هنا من هو ابن مسعود، لأن الراوي عنه أبو وائل. أبو وائل من هو؟ شيخ ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. نعم.
رضي الله عنه قال: صليت مع ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو نظير ما تقدم في أحاديث زيد بن خالد وعائشة وحذيفة رضي الله عنهم جميعا. ومن فوائد هذا الحديث أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة، ولهذا قال رضي الله عنه: هممت بأمر سوء. وهذا يدل على تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابن مسعود سئل في رواية أخرى: وماذا هممت؟ قال: هممت في هذه الرواية قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا الأمر السوء عند ابن مسعود رضي الله عنه. هذا يدل على تعظيم الصحابة لجناب نبينا صلى الله عليه وسلم وعظيمة كانت عندهم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام، فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف في الجامع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس، ولعل ذلك لتعب أو مرض أو كبر أو نحو ذلك، فيقرأ وهو جالس ما يقرأه في قيامه، حتى إذا بقي من الركعة مقدار 30 آية أو 40 قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.
جوابه هنا يخالف الروايات المتقدمة عنها رضي الله عنها. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم فيه: وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعا بين الحديثين. وصلاة الرجل القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها من صلاته قائما، لما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي فقال: ما لك يا عبد الله ابن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. نعم.
قال رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
لا لا وفقها الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.